واضح. ولاحظوا ايضا ان لا سواء بين الخير العرضي والخير الذاتي، لان الخير العرضي يفقد خيره اذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثابت دائم. طيب اين نقول يستفاد منه ان ترك الله مما يثنى عليه، او ذكرنا هذا الثناء على ترك الله،
لكن لا أسفار
هنا ما دمنا قلنا إنه خير عربي، لكن كم تخلك إنسان فاهم، ما دمنا قلنا إنه خير عربي، فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله يتحدث يكون باقي له ما في فائدة، يكون من الأحسن تركه إن كان بلا ولا من الآخر، فليقل خيرا أو لا.
بالنسبة
للجلسات
الأخرى
أو نفس الجلسة نفسها الجلسة، أما الجلسات الأخرى فكل جلسة لها حكمه، كل جلسة لها حكمه، لكن حتى بنفس هذه الجلسة إذا زال السبب الذي من أجلها أتحدث إليه ذات خيرية، فممكن أن ينتقل بهم إلى حديث آخر مفيد أو نحو ذلك. الإنسان الحقيقة البصير يستطيع أن يعمل. ومن أحسن ما يكون إن بعض الإخوان إذا صاحب أحدا ربما يوجه له أسئلة مفيدة مثلا في الدين مثلا، لأجل من أنه يشغل الناس عن الكلام اللغو الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضا إلى البحث، فإنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسيه، وإذا فتح الباب تذكره. هذا من أحسن ما يكون، لا سيما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكونوا مفيدين للناس في جلساتهم. يعني فلا ينبغي أن طالب العلم تكون جلسته مثل جلسة العامة، بل يحرص على الفائدة ما أمكن. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم، لقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذا. ويستفاد من مشروعية السلام عند الانصراف لقوله سلام عليكم، وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لها ولا لا؟
لا
لا لا لا. طيب، لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف، إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام متاركة لا سلام تحية، وعلى هذا فلا تؤخذ هذه الفائدة، وهو إنما حمله على سلام متاركة بناء على تفسيره اللغو بأنه الشك والصد. والحقيقة أن هذا تفسير ناقص، لأن السب والشتم قد لا يقال أنه لغو فقط، بل لغو وعدوان، نعم فهو يعني أخص من كونه لغوا. الفائدة هذا المهم بعد مشروعية السلام هنا، لأن احنا رجحنا أنه عام هنا
تخالف الآية أول
الأول،
ما تخالف
الآية، لأن قوله إذا سمعوا اللغو الكلام لا خير فيه ولا فيه الشر، والكلام الذي لا خير فيه يمكن أن يقول الإنسان عنهم ويقول السلام عليكم سلام تحية، لأنه محرم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء فضلا عن الجلوس معه، لقوله لا نبتغي الجاهلين، لأن طلبهم في الحقيقة يؤدي إلى الجلوس معهم، والجلوس مع الجاهلين إثم، كما قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد ذات الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي الإنسان أن يتطلب أهل الصفا ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون، فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان. ثم قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال المؤلف ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي رضي الله عنه، وهذا العم آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وناصره، ولكن والعياذ بالله حيل بينه وبين الإيمان بسبب ما كتب الله له من الشقاوة. وفيه حكمة عظيمة عدم إيمانه، لأنه لو آمن ما تمكن من الدفاع الذي حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو آمن لكان هو محل إيذاء للمشركين، لكن لما بقي على ملتهم كانوا يحترمونه بعض الاحترام، فكان في بقائه على الكفر من حكمة الله ما هو ظاهر وإلا ما استطاع أن يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الحماية. وهذا الرجل له فضل على الإسلام بسبب دفاعه عنه، ولهذا أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، مع أن غيره من الكفار ما يمكن يشفع لأحد، ما شفع ولم يشفع لأحد من الكفار إلا هذا الرجل، لما له من الفضل الإسلام في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ولكن الشفاعة هذه ما نفعته نفعا كاملا، لأنه ما يمكن تنفعه المؤمن، إنما نفعته أنه كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونه، والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا يعني أني شفعت له، أو أنه أيضا عمل ما عمل في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العم حرص النبي عليه الصلاة والسلام غاية الحرص على أن يؤمن، حتى إنه في سياق الموت يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان يقول آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب، والعياذ بالله، وأنه لم يدع طريقة الأشياخ. الأشياخ كبار أهل الجاهلية. نعم، عنده أديان من المشركين يلقنان أترغب عن ملة عبد المطلب. فكان والعياذ بالله ختم له بخاتمة الشقاء، فلم تنفعه هذه المحاولة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ندم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وأقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهي عنه، وقيل له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جهنم. أما بالنسبة لندمه على عدم إيمانه، فسلاه الله تعالى بهذا الأمر: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك يا محمد قبله. وغيره من باب أولى، نعم، غير الرسول من باب أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق عند الله وأعظمه جاها، ما يستطيع أن يهدي أحدا، فكيف يستطيع غيره؟ وقوله لا تهدي، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق بمعنى لا تضع الهداية في قلوب الناس، وليست هي هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلوب، هذا لمن؟ هذا لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، المؤلف قدره بقوله هدايته، من أحببت هدايته، والصواب من أحببته، إنك لا تهدي من أحببته. لماذا عدل المؤلف إلى أحببت هدايته؟ قال: بأن الرسول ما يمكن يحب بطال وهو كافر، فإن المؤمن ما يحب الكافرين، ولكننا نقول الحب الطبيعي هذا لا ينافي الإيمان، فالإنسان يحب مثلا قريبه ولو كان كافرا، لكنها محبة طبيعية كما تحب الأم ولدها. نعم المحبة الدينية هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا بالآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. أيضا المؤلف يقول من أحببت هدايته، في الحقيقة لو أننا حملناها لما قال المؤلف لكان هذه تعم كل الناس، لأن الرسول يحب أن يهدي كل الناس مو بس عمه بطال. لكن من أحببته هذا يختص بأبي طالب مثلا أو غير من أقاربه. أيضا لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إغمار، مش الإغمار على تقدير المؤلف، إغمار الهداية، لأن الأصل في ضمير الموصول ضمير الصلة، الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة. وإنك لا تهدي من هذا اسم موصول يعود على من؟ على أبي طالب، وعائد الصلة يعود على نفس الصلة، يعود على نفس الصلة. وبهذا تبين أن الراجح من أحببته من وجوه ثلاثة: وجه لفظي ووجه معنوي ووجهان لفظيان. الوجه المعنوي أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو قلنا من أحببت هدايته لكانت عامة. الوجهان لفظيان أننا إذا قدرنا هدايته لازم أن يكون في الآية شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الوجه الثاني من الوجهين اللفظيين أن عائد الصلة يعود إلى إيش؟ لم يرس عائد الصلة يعود إلى الموصول، عائد الصلة يعود إلى الموصول. فإذا عاد إلى من في قول من أحببت صار المراد من أحببته هو، من أحببته هو. وأما ما لاحظ المؤلف فيما يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحب أبا طالب، فالجواب عليه أن المحبة نوعان: محبة طبيعية ومحبة شرعية. فالمحبة الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعية، قد تجتمع معها وقد تنفرد. فإذا كان المؤمن قريبا لك اجتمع فيه المحبتان، وإذا كان بعيدا منك وجد فيه محبة واحدة وهي الشرعية، وإذا كان قريبا وهو غير مؤمن ففيه محبة واحدة وهي محبة الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت، لمن الهداية إذن؟ ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي نعم هداية إيش؟ هداية التوفيق. من يشاء أي من يشاء أن يهديه، هذا اللي يقول من يشاء هدايته، من يشاء هداية لقوله يهدي من يشاء. وقوله يهدي من يشاء علق الفعل بالمشيئة، يهدي من يشاء، وكل فعل يعلق الله بالمشيئة من أفعاله فإنه مقرون بالحكمة، إذ أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة. إذن من يشاء هدايته ليس الأمر اعتباطيا، ولكن الأمر على حكمة: إن ربي على صراط مستقيم، ما يهدي من يهدي إلا وهو أهل للهداية. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث تكون هذه الرسالة. فمن كان أهلا للرسالة أرسل، ومن كان أهلا للقيام بواجب الرسالة نعم هدي لذلك. فإذا الإطلاق في قوله يهدي من يشاء إيش؟ على وفق الحكم. نعم. قال: وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف: أي عالم بالمهتدين. غريب المؤلف، إن ذكرنا أننا ننتقد المؤلف ننتقد من وجهين. الوجه الأول أن هذا تحريف للقرآن أولى، حيث حول أعلم الدال على الكمال في العلم والأفضلية فيه إلى عالم الذي لا يمنع مشاركة غيره له في هذه الصفة، أليس كذلك؟ فأنا أقول محمد عالم وزيد عالم وبكر عالم إلى آخره، ولا لا؟ لكن يجب مثلا زيد أعلم، معناه أنه ما سواه أحد في علمه. المؤلف الآن حرف القرآن حيث إيش؟ حيث فسر أعلم بعالم، ففسر ما يدل على الكمال بما يدل على المشاركة. الوجه الثاني أنه نقول إن وصف الله بأنه أعلم أكمل من وصفه بأنه عالم، أكمل بلا غير. فما الذي يمنع أن نقول أكمل؟ هو كان يريد أن يقول ما يمكن نقول الله أعلم فنجعل لله مشاركا في العلم، فنقول ما جعلت الله مشاركا مساويا، جعلت لله مشاركا نازلا عن علم الله، فالله أعلم. لكن إذا قلت إن الله عالم قيل لك جعلت لله علما قد يساويه غيره فيه. فالصواب إن أعلم اسم تفضيل وأنها على بابها، وقوله أعلم بالمهتدين، بالمهتدين فعلا أو بمن يستحق أن يكون من المهتدين. إذا قلنا ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن هو قابل للهداية، بمن هو قابل للهداية، لأن الكلام الآن على إنشاء الهداية في قلب المرء، فيكون أعلم بالمهتدين من معناه الذين اهتدوا، بل أعلم بمن يستحق أن يقبل الهدى. ولهذا فسره بعضهم بالمهتدين في علم الله، أي من علم الله أنهم سيكون مهتدين. فعلى كل حال المهتدي معناه من كان قابل للهداية، ومعناه من اهتدى بالفعل. والمراد بالآية الأول ولا الثاني؟ الأول، يعني أعلم بمن يقبل الهداية فيهديه، نعم، وهو أعلم بالمهتدين. طيب المهتدين هنا الذين اهتدوا بمعنى قبلوا الهدى وتمسكوا به. الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي أشرنا إليها قبل قليل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أن المثبت غير المنفي، ولا لا؟ وإنك لتهدي إلى صراط، إنك لا تهدي من أحد، فنقول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها هداية الدلالة، كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم معناه دلناهم على الهدى، ولكنهم العياذ بالله استحبوا العمى عليه فلم يهتدوا. وأما الهداية هنا فهي هداية التوفيق، وهذه ليست لأحد، ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآية في الحقيقة نستفيد منها أن الإنسان إذا جد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدى فلم يهتدوا، فإن عليه أن يتسلى بهذه الآية، وهي إنك لا تهدي من أحد. ولا كثير من الناس الآن عندهم أقارب إما معهم في البيوت أو خارج البيوت يدعونهم إلى الهدى فلا يهتدون، فنقول الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأمر ليس إليه، إنما هو إليه، إن اهتدوا فلهم ولنا ثواب دلالتهم، وإن لم يهتدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم وزر الغيب. نعم
أعلم من ذات الحلم وراء
ما هو ذات؟ ما الأجنة؟
إذن
هم يتدوا؟ لا أصلا هم يتدوا انه وجود حادث من مثل الخبر هي ايضا ما بلازم اسم التفضيل ينصب ما ينصب الفعل، لان اسم التفضيل ما ينصب المفعول ابدا، اسم التفضيل ما يمكن ينصب المفعول ابدا، ويمكن يرفع الفاعل بشروط تاتي من شرف الرد شروط اسم التفضيل في باب عمل اسم التفضيل. الله أعلم حيث لا يدعي يسأل لا فيها عليم والله عليم بما يفعل إن الله عالم غيب السماوات عالم غيب السماوات وهذا ما يستقيم أعلم غيب السماوات إن الله أعلم غيب السماوات ما يستقيم. نعم يقول وقالوا أي قومه قوم من؟ قوم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني قريش إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أعوذ بالله. سواء قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدة هذا القول كذب. قالوا إن نتبع الهدى معك المعية هنا للمصاحبة والتبعية يعني إن نتبع الهدى ونكون معك فيما تدعو إليه، والمراد بالهدى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قولهم إن نتبع الهدى معك إقرار بأننا مع الرسول هدى، وهذا غريب منه أنهم يقولون إن نتبع الهدى معك فيعترفون بأنه هدى ثم بعد ذلك يكفرون. وش يحصل؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يقول المؤلف أي ننتزع منها بسرعة. الخطف نزع الشيء بسرعة يعني يتخطفون الناس، يتخطفون ويقومون علينا لأننا خالفنا ما كانوا عليه من الشرك والأوثان، فهم يقضون علينا بسرعة. فتبالكم. وهذا كقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فالشيطان يخوف المؤمنين الكفار يقول ترى إن آمنتم حصل كذا وكذا، إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذا، إن كانكم ألزمتم الناس باتباع الإسلام ظاهرا وباطنا ثار الناس عليه، الناس ثابت أرباعهم يريدون الفسوق، فأنتم إذا أنكم ألزمتموهم بالدين فإنهم يثورون عليه. هذا لا ريب أن الشيطان يلقيه في قلوب الناس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ولكن إيش الواجب علينا نحو هذا المقام؟ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الواجب أن لا نخاف ما دمنا نرى أننا نسير على حق، فإننا لن نخاف أحدا، بل إننا نعلم علم اليقين أننا لو سرنا على الحق لخافنا الناس ولم نخف منهم. قل لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن مين؟ الأمن من الله، لكن الأمن مين؟ الأمن من الخوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لهم الأمن من الخوف لا من الله ولا من، يعني ما يخافون عقاب الله لأنهم آمنوا إيمانا صريحا ما لبسوا بظلم. وكذلك أيضا يؤمنهم الله مما يخافون، وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى المؤمن المهيمن، إن المؤمن الذي يؤمن يؤمن عباده الطائعين له مما يخافون. عرفتم؟ بس هذا يبي إيمان في الواقع، يبي إيمان حقيقي. فإذا وجد الإيمان الحقيقي ثم نتبت الشريعة فأنا ضامن أن يحصل الأمن التام أكثر مما يحصل بالدبابات والرشاشات وغيره. هذه الأحوال التي نسمعها الآن ولا سيما في هذا العام من الاغتيالات والانفجارات وغيرها، هذه هل إن الدول اللي حصل فيها هذا الأمر ما عنده سلاح تردع الناس؟ عنده سلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء المحرمين، ولكن ما عندهم إيمان يحصل به الأمن. فمهما قوي السلاح المادي فإنه لن يحصل به الأمان. الأمان حقيقة بالإيمان، الإيمان والأمان مقترنان. نعم، هنا يقول هؤلاء الكفار إن اتبع الهدمات يتخطف من أرضه. هذا قول صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح. وسواء قالوا لدفع ما يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من غير عقيدة أو قالوه عن عقيدة، فالأمر غير واقع، الأمر غير واقع. الدليل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. نمكن لهم حرما آمنا، نمكن لهم حرما يعني معناه نجعل لهم مكانا. نعم، أي مثل أن مكناهم في الأرض أي جعلنا لهم مكانا يتمكنون فيه. وهنا نمكن لهم حرما آمنا يعني نجعل لهم مكانا هو ذلك الحرم الآن. وقوله حرما، حرما على وزن بطل، فهو صفة مشبهة أي من الحرمة، صفة مشبهة من الحرمة، يعني مكانا حرما أي ذا حرمة. ولا ريب أن مكة المكرمة لها حرمة عظيمة في نفوس الناس حتى في الجاهلية. وقوله آمنا، هنا كلمة آمن اسم فاعل، وهل الحرم هو الآمن أو من فيه هو الآمن؟ ها؟ أي كيف كلام؟
يعني أيضا نفس الحرم يعني
حفظ يوم الدين لا يهدم. يقول يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض، فجعل آمن أي آمنا أهله، أي آمن أهله، يعني فسر آمن بقوله يأمنون، فقلنا آمنا أهله. وعندي أن وصف هنا للحرم، لأن المؤلف بها الآن وصف سببي، وأنا أرى أنه وصف حقيقي. عندهم معت يسمون معت سببي ومعت حقيقي، سماه الحقيقي ما كان صفة للمنعوت، والسبب ما كان صفة لغيره مما يتصل به. نعم، فإذا قلت عندي رجل قائم، المعت هذا حقيقي، قائم يعود على رجل. عندي رجل قائم أبوه، هذا النعت سببي، لأن الوصف قائم هو يعود على المنعوت ولا على ما له به صلة، ما له به صلة. نعم، المؤلف به من باب النعت السببي، يعني الآمن أهله. وعندي أنه نعت حقيقي، وأنه وأن الحرم هو الآن. وإذا أمن المكان بلا ريب من فيه سوف يأمن، سوف يأمن، فهذا المكان آمن. وكما قال محمد هو آمن ما أحد اعتدي عليه، حتى من أراده بسوء أتلفه الله، ومن يجري فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، هذا الحرم الآمن نفس العرب مع كفرهم مهما فعل قريش ما يمكن يغزون هذا البيت أبدا. ثم إن أهل هذا البيت هم سادة العرب حتى في الجاهلية، فكيف يقولون نتخطف من أرضنا؟ هذا غير ممكن، لأن الحرم آمن فهم آمنون فيه، ما يمكن أن يتخطفوا فيه. ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه آمن هو أيضا عايش الضغط، ما يلحق أهله ضيق. ولهذا قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى يقول المؤلف بالفوقانية والتحتانية. شو توقعين تحتانية؟ يجبى وتجبى، قراءتان سبعيتان. ومعنى يجبى يجبى أي يجمع من الجباية وهي الجمع. وقوله إليه يعني معنى يؤت ضم يجبى بمعنى يؤت أيضا يجمع الثمرات من كل أوب وتأتي إليه تأتي إلى هذا البلد. وهذا هو الواقع هذا هو الواقع. قال إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فكانت الثمرات تأتي إلى هذا البلد من كل أوب من المكان القريب كالطائف وغيره ومن المكان البعيد. نعم
فعل الخرامطة
نعم
فعل
الخرامطة انتهاكم البيت ما ينافي سنذكر إن شاء الله. وقوله من كل أوب يعني من كل صوب أوب أي صوب والصوب والأوب بمعنى الناحية أي من كل ناحية رزقا لهم من لدنا رزقا هذه معناها ايش معنى الرزق العطاء الرزق العطاء وهو منصوب على انه مفعول من اجله او مصدر او مفعول مطلق لقوله يجبى يجبى عطاء. وقوله من لدنا اي من عندنا وليس لهم به حول ولا قدره بل الامر من الله عز وجل هو الذي جعل هذه الثمرات تجبى اليه. ولكن اكثرهم لا يعلمون ان ما تقوله حق قوله ولكن اكثرهم لا يعلمون المعلوم هنا محذوف في الايه ما قال لا يعلمون كذا وكذا ولكن المؤلف خصه بقوله لا يعلمون ان ما تقوله حق. وعندي ان الامر اعم واشمل لان حذف المفعول يدل على العموم حذف المفعول يدل على العموم فعليه نقول لا يعلمون ان ما تقول حق ولا يعلمون العاقبه ايضا لا يعلمون العاقبه فان العاقبه انه اذا كان هذا الحرم امنا في حال الكفر وتجبى إليه الثمرة في حال الكفر فما بالك في حال الإيمان كيف وقد قال إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم الآخر. فالمؤمن إذا كان أهل هذا البلد مؤمنين فإن أمنه يكون أشد يكون أشد من جهة أن النفس المكان آمن ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان آمن أيضا. فإذا كان هذا الأمن مع كون هؤلاء من المشركين فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكثر. ولهذا لما حصل من المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلد العظيم فإنه سلط عليهم من سلط من الظلمة مثل قضية البرامج ومثل ما سيكون في آخر الزمان حيث يسلط على هذا البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه وينقض حجرا حجرا. ولهذا نحن في الحقيقة نخاف خوفا عظيما مما نراه في مكة من الفسوق والمعاصي نخاف أن يكون هذا بداية لانتهاك الحرم انتهاكا بالغا حتى يسلط عليه هذا الخبيث. ولكننا لا نعلم ماذا يكون في المستقبل إنما المعاصي في الحرم لها أثر عظيم إما على نفس الحرم أو على من حوله. فيقول ولكن أكثرهم لا يعلمون إذن نقول لا يعلمون ليس خاصا بأن ما جاء بالرسول حق بل هو عام حتى في النهاية وفي الغاية مما لو آمن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها هذه فائدة ذكر إهلاك القرى السابقة حتى لأجل أن يقال لقريش الكفر لا يمنع الخوف ولا يمنع العقوبة بل إنه سبب العقوبة. فأنتم تقولون إننا إذا آمنا تخطفنا الناس، هذا ليس بالحقيقة، والعكس هو الحقيقة. ولهذا قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فكان الله يدلل لتكذيب هؤلاء بأن الكفر لا ينجي بما أهلك به الأمم السابقة التي بطرت معيشتها. طيب كلام هؤلاء الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم إن التبعيل هذا ما كان خطر من أرضه، قتله الله تعالى بالسلب والإيجاب. أما الإيجاب فقال إننا مكنا لهم حرما آمنا، ما يمكن أن يكون هذا البلد خائفا، فإذا كان آمنا في حال الكفر ففي حال الإيمان من باب أولى. أما السلب فقوله كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فالكفر لا يؤمن صاحبه، بل هو السبب في إيش؟ في إهلاكه. فأنتم بقاؤكم على الكفر ليس الذي ينجيكم من أن يتخطبكم الناس، بل هو سبب هلاككم، وهذا هو الواقع. خرج صناديد قريش وزعماؤهم إلى بدر ليهلكوا، قل لا، الحرم آمن ما جاء الشيء، لكنهم هم الذين خرجوا لهلاكهم فقتلوا في بدر. فالحاصل أن الله يقول نحن نكذب ما قلتم بأمرين، أحدهما أمر إيجابي وهو أن هذا الحرم آمن والناس هم الذين يتخطفون من حوله، أو نرى أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وثانيا أن الهلاك ليس سببا، أن الكفر ليس سببا للبقاء. وش الدليل؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فأنتم آمنوا لتكونوا في أمن وفي مكان آمن. نعم. وقوله أولم نمكن، الهمزة هنا وش معناها؟ معناها التقرير، يعني قد مكننا، كما هي في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك. وقوله أولم أظن مر علينا كثيرا من مثال التعبير، وقلنا إن لعلماء النحو في ذلك مذهبين. المذهب الأول أن الهمزة داخلة على شيء مقدر، والواو أو الفاء حرف عطف على ذلك مقدر. والمذهب الثاني أن الهمزة داخلة، أن الهمزة بعد الواو محلها، لكن قدمت لأنها الاستفهام، وأصلها وألم يرى. نعم. المقدر بحسب ما يناسب المقام. وقالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نعم، أتخطف يعني هل هم تخطف ولم يمكن لهم حرم آمين؟ نعم. ما جزء ذهنا عليه.
ثم قالوا إن نتبع إذا ما قرروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم
طيب. قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، قوله ماذا أجبتم أراد، نعم، ما تعرف الأعراب أجبتم همسة محمد أعراب ماذا حضر مفردات ومن الذين فيقول ماذا أجبتم المرسلين،
العرب ما لا أنتم
كله
فلان نبي
لا لا ما بعجبهم المصري
ناس كم
نعم
كلها ضبط مصري أجبتم
إذا
إذا
اسم إشارة ما هذا أجبتم يعني
لا اسم موصول
اسم موصول يعني ما الذي أجبتم طيب استمر
أدالة النار والتفاعل والميم على المتن والمصرين
أجبتم محلة من أعراب
أجبتم صلة المصرين
صلاة الموصول طيب الموصول ايش محل من الاعراب
والموصول المصير ناصرة في مكان الاعراب خبر مكتوب
خبر ايش
خبر مكتوب
اين مكتوب اسم الاستفهام طيب هل لك شاهد منها على هذا الاعراب من كلام المالك
اعراب خطير يعني هل
يعني من كلام المالك الوصول اللي احنا درسنا شوف احنا طبقنا ولا لا من يوم التحفظ
شرط ما جعل مستثاني
ومثل ما
جعل مستثاني
ذا
مثل ما
ذا
بعد مستثاني
ومثل ما ذا بعد مستثاني أو من إذا لم تلغى الكلام طيب على قوله إذا لم تلغى معناه يشير إلى وجه آخر وهو إلغاؤها في الكلام وعليه فنجعل ماذا جميعا اسم استفهام نجاح اسم استفهام مبتدا هنا نعم طيب قوله وهم نبيين فيقول ماذا اجبتم ذكرنا انه في السؤال الاول بين شركائي سال عن التوحيد وهذا سال يوسف عن الرساله فيكون المسؤول عنه الان شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ وش معنى عميت عليهم الأنباء انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا يعني مصرين ما راجع في المصرين طلبوا شيئا ما وجد نعم قوله فهم لا يتساءلون عند الله شنو لا يتساءلون ايش من يعرفه نعم
انت سدت عليه
نعم
لا يتساءلون اما لا يتساءلون
او لا يتساءلون نعم فهم لا يتساءلون عن هذه الأخبار وعن الجواب إما لعزهم وعدم تمكنهم أو لأنهم لو سألوا ما وجدوا خبر طيب وقال بعضهم معنى لا يتساءلون يعني معناه لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في الدنيا إذا ضاقت على الإنسان الحيل صار ينادي قرابته وقرابته وما أشبه ذلك وهناك في الآخرة ما يكون قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة طيب يا رابع يومئذ يوم يسعد وصلاة ضفيرة عن هزوة فتح من دارك وجاء طيب إذن عندك هنيه مضافة إلى مضافة مضافة إليه. طيب لماذا نقول تنوي هذا وشو؟ نوع التوكيد، نوع التنوي التوكيد. ماذا عن غانم يعرف تنوي هنا؟ طيب وش نوع من التنوي؟ عوض عن ايش؟ عن جملة. وش التقدير؟